الآن ناشئ في تأسيس الأمة، كما قلنا في الدرس السابق في الدرس الماضي، قلنا أن المقصود من العرف العملي هو بناء العقلاء. وقبل ذلك قلنا العرف الذي نريد أن نعتمد عليه في تعيين المفاهيم، في التطبيق على المصادق، وحتى في تشخيص مراد الشارع والمراد
المقصود من خطاب الشارع. هذا العرف المقصود منه هو العرف العام الصحيح والدقيق. قد بينا معنى الصحيح ومعنى العام ومعنى دقيق العرف في الجلسات الماضية، وأما هذا العرف له أركان، ومن جملة أركان العرف القول والفعل. القول والفعل، العرف يتحقق إما بالقول وإما بالفعل والعمل. لذلك نستطيع أن نقول من جملة أركان العرف القول والفعل، فنستطيع أن نقسم العرف إلى القسمين الجليلين الأساسيين غير التقسيم الذي قسمنا سابقا، العرف العملي والعرف القولي. المقصود من العرف العملي وبناء أهل العرف، ويعبر عن بناء أهل العرف بناء العقلاء، وفي بعض الموارد سيرة العقلاء. وكما قلنا في الجلسة الماضية، المقصود من العرف القولي كذلك بناء العقلاء، ولكن بناء العقلاء في محاضراتهم، في مكالماتهم، في خطاباتهم المتداولة بينه. أما النقطة المهمة، هذا البحث إلى هذه النقطة قد تحدثنا حوله في الجلسة الماضية، أما النقطة المهمة التي أريد أن أركز عليها هي النقطة أن بناء أهل العرف، بناء أهل العرف والعرف العملي الذي نقوله في هذه المباحث، البناء العملي الجاري بين أهل العرف ليس عبارة عن فهمهم ومرتكزات أذهانهم. التفتوا أيها العلماء، أحيانا ممكن لشخص أو لأشخاص أن يخطأ في فهم هذا العنوان العرف العملي. عندنا نقطتان ومفهومان. المفهوم الأول دأب أهل العرف، العمل الجاري بين أهل العرف، سيرتهم، هذا هو. وأما الثاني فهم أهل العرف من خطابات الشارع، مرتكز أهل العرف، مرتكزات أهل العرف من خطابات الشارع. إذا نقول العرف العملي ليس المقصود فهم أهل العرف من خطاب الشارع وخطابات الشارع، بل المقصود العمل الجاري والمستمر بين أهل الأورب بين المجتمع. يعني المنهج الذي يتخذه أهل الأورب في حركتهم، في محاولاتهم، في سيرتهم، في عملهم، في جميع الموارد. والفرق بينها بين المبردين، التفتوا، الفرق هو الفرق الأساس، لأن بناء الجاري، بناء العملي الجاري بين أفراد المجتمع، الملاك في اعتباره بناء العملي لأسر زمان الاستنباط لهذا الزمان. ولكن فهم أهل العرف من خطاب الشارع لابد أن نعتمد على فهم أهل العرف في زمان الشارع لا في زمان الاستنباط، لأن الفهم فهم أهل العرف يعني أهل العرف يفهم خطاب الشارع في آنذاك، يعني في تلك الزمان، في زمان الشارع. والآن نريد أن نطبق لزماننا وعلى زماننا. وأما العمل الجاري، البناء العملي لأهل العرف، البناء الجاري اليوم يعني لأسر هذا،
كما قلت البناء العملي فهو من قبيل الجري العملي بين أهل العرف، وإن لم يكن مرتكزا في أذهانهم. التفتوا أيها العلماء،
أحيانا ممكن العمل الجري العملي بين أهل العرف هذا ليس مرتكبا في أذهانهم، بل العمل الجاري يعني الآن أصبح عملا متداولا ومتعارفا بين أفراد المجتمع. ولكن أهل العرف إذا يتأملون في خطاب الشارع يفهمون شيء آخر، يفهمون شيء آخر. ولكن العمل الجاري الآن بين أهل العرف
هذا المورد الذي نحن فهم أهل العرف فهو من قبيل التبادل، من قبيل الارتكاز، تبادل أهل العرف، تبادل أذهانهم. وأما الجري العملي ممكن أحيانا غير متبادل أذهان أهل العرف. لذلك يتفاوت فهم أهل العرف عن الجري العملي بين أهل العرف. ممكن أحيانا في بعض الموارد يتفقان، ولكن في كثير من الموارد يتفاوتان، وخصوصا في الملاك كما قلت، الملاك في بناء العملي هو سيرة العرف، سيرة العرف الفعلي، العرف الفعلي المعاصر، العرف الفعلي المعاصر، وقطعا مقارن لزمان الاستنباط، استنباط الفقيه. وأما الملاك في الثاني كما قلت فهمهم ومرتكزاتهم فهو فهم أهل العرف المعاصر لزمان الشارع لا لزمان الاستنباط. سابقا تحدثت في جلسة مستقلة بخصوص مرجعية العرف، الملاك في مرجعية العرف، عرف زمان الشارع أو عرف زمان الاستنباط. قلنا فهم الخطابات عرف زمان الشارع،
كما سابقا قلنا الشارع يخاطب الناس كأحد أفراد أهل العرف، كأحد أهل العرف كما قالوا الإمام الخميني والسيد الخوي وكثير من الفقهاء والأصوليون. فلذلك العرف العملي، العرف العملي هو منهج عملي في سلوك الناس، منهج عملي في
سلوك الناس.
و أشرت في الجلسة السابقة، في الجلسة الماضية قلت المقصود في العرف العملي لابد أن يكون هذا العرف، هذا العرف العملي، المنهج العملي لأهل العرف لابد أن لا يكون منشأه هو العوامل الطبيعية والغريزية للإنسان، لابد أن يكون دعمهم
وسيرة أهل العرف.
ألا يعلن هذا هو العرف العملي كما
حدثت حوله في الجلسة السابقة.
أما هذا النوع من العرف العملي كما قلنا قد يعبر عنه ببناء الأقلاء، سيرة الأقلاء، يمكن أن نطبق بناء الأقلاء وهذا النوع من العرف، العرف العملي، على عدة مواضيع وعدة موارد في مختلف أبواب الفقه. مثلا في قضية، هذه القضية معروفة عند الفقهاء خصوصا في الحوزات العلمية، البيع المعاطاة، المعاطاة في البيع، هذا هو المعروف في الفقه. وما الدليل على ذلك، على صحة المعاطاة؟ ما هو الدليل على صحة المعاطاة؟ على الدليل الروايات أو النصوص؟ تقريبا أكثر الفقهاء لما تحدثوا في قضية صحة المعاطاة، صحة بيع المعاطاة، تحدثوا عن سائر الأدلة حتى عن الروايات. كثير من الروايات استدلوا بها، ولكن عمدة الدليل، العمدة في ذكر الأدلة على إثبات والصحة بيع المعاطاة وبناء أهل العرف وبناء العقلاء.
أقرأ عبارة السيد الإمام، الإمام الخميني.
سيدنا العزيز، قلنا إما نريد أن نفهم مراد الشارع، مراد الشارع من خطابه. مثلا الشارع إذا يستخدم كلمة الدلو، كلمة مثلا صاع أو هذا المقادير أو سائر الموارد، تريد أن نفهم مراد الشارع من كلمة الصاع. الآن ممكن معنى الصاع في أصلنا هذا متفاوت مع صاع في زمن الشاعر. ما هو الملاك في فهمنا زمن الشاعر؟ أما إذا نتحدث عن العرف الموجود، هذا أولا. أما ثانيا نتحدث عن العرف الموجود، عن الجري العملي بين أفراد المجتمع، هذا هو ما هو المقصود منه الآن زماننا. ملاك الهجية شيء سيدنا العزيز، ملاك الهجية إذا أحيانا الشارع كما نستدل على القسم الأول، يعني الشارع إذا يريد أن يبين منهجا خاصا في تعيين الموضوعات، في التطبيق على المصادر، حتى في فهم خطاب الشارع إذا يريد أن يلقي نهجا ومنهجا خاصا فعليه أن يبين. أما إذا لم يبين فنعتمد اعتمد على الموضوع، على القضايا العرفية، على القضايا العرفية في خطاب سيدنا، في خطابات الشارع زمان الشارع. أما الآن الفقيه إذا يريد أن يطبق على العرف، على العرف الموجود الآن، الآن يطبق على العرف الموجود، وهو يريد أن يستنبط حكم ما هو على الواقع، في الواقع على الأرض، الواقع الآن يريد أن يستنبط حكم هذا إما من خطابات الشارع وإما من بناء الأقلاء. لو حول الشارع مثلا الحكم الجواز على بناء الأقلاء ولم يبين بناء جديدا، نحن نعتمد على بناء الأقلاء، والبناء الأقلاء هو الجلي العملي في العرف العملي في العقيدة. أما في العرف القولي التفت لعبارة الإمام الخميني.
الإمام الخميني يقول في مقام الدليل على صحة المعاطاة، بعد أن قال وقال، يقول تدل على صحتها السيرة المستمرة الوقدرية، السيرة
المستمرة
الوكلائية من لدن تحقق التمدن والاحتياج إلى المبادلات إلى زمان من الزمن الأول إلى الزمان الأول، يعني من زمان احتياج الإنسان إلى المبادلات إلى التجارة إلى البيع إلى الشراء، تدل على صحتها السيرة المستمرة الوكلائية من لدن تحقق التمدن والاحتياج إلى المبادلات إلى زماننا. بل الظاهر أن البيع معافاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا من البيع بالصيغة. البيع المعافاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا بالنسبة إلى من البيع بالصيغة، لذلك يقول فلا ينبغي الشبه في أن البشر في أول تمدنه واهتياجه إلى التبادلات كان يبادل الأجناس بالأجناس من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقائها به. أصلا لم يكن العرف من الأول إلى أن لم يكن العرف ملتزما بإيقاء الصيغة واللفظ، وكان الأمر كذلك في جميع الأعصار ما هو هجية بناء أهل العرف الآن؟ الآن العرف كذلك يبادلون ويتعاملون يتجرون يبيعون ويشترون بشكل خاص بشكل معتاد، ما هو هجية ذلك على الروايات؟ هي المستمر، ولكن الآن العرف هنا الآن العرف موجود. إذا نريد أن نبين حكما شرعيا فلا بد أن يكون مستمرا بالزمان الشرعي. حكم الكلام السيد الإمام الخميني أفضل من السيد ومن الشيخ، وأنت الشيخ صحيح؟ بما أنت غير معمم لابد أن أسأل، هل هو أنت السيد أو الشيخ؟
إن شاء الله
دعاء
مصر شيخ.
إن شاء الله شيخ، أعتذر من السيد والشيخ، تفضل.
ليس المشكلة في إطلاق المصطلح، هل هو ماذا يكون؟ يعني أقول أنه إذا حكمنا على البيع على المعاطاة أنه كونه بايع هنا، هل نجري أحكام البيع أم لا؟ المشكلة أولا نثبت أنه بيع أم لا،
هذا
يكون مصالحة. عفوا سمحت الشيخ،
هذا إشكال على السيد الإمام لا إشكال علي.
هذا القصد، أنه القصد أنه السيد الإمام الخميني والله تعالى عليه هو يقول أنه من زمن ما قبل الإسلام كان بيع، هو قد يكون مصالحة ولا يكون بيع. المشكلة في هذا الأمر هل هو بيع أم لا حتى نجري أحكام البيع عليه؟
هذا أمر مقدم على هذا البحث، وإذا نريد أن نتحدث حول البيع المعاطاة وصحة البيع جوازي نتحدث في كتاب البيع إن شاء الله، لو نعيش حيا إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله أحيا ونحن أحيا إن شاء الله بدعائكم ودعاء المؤمنين سنتحدث حول هذا الموضوع. الآن فقط نريد أن نستدل بكلام الإمام الخصوص الاعتماد على العرف العملي، على العرف الأمل، ومن هذا الاسم؟ التفت السيد الإمام يقول فلا ينبغي، وكان الأمر كذلك في جميع الأعصار سواء كانت المعاملة بين الأجناس أو بينها بين الأثمان في زمان تعارفها ورواجها، وكانت الأسواق من كل ملة جارية على المعاطاة، من كل ملة، وقل ما يتفق الإنشاء اللفظي في إيقاء نفس المعاملة، قليل في البيع والشراء يستخدمون الألفاظ والصيغة، وإن كان التقاول قبل إيقاء متعارف. نعم، قبل إيقاء المعاملة التقاول، هو البائع يقول والمشتري يقول، التقاول متعارفا قبل وقوع البيع، وقل ما نقول وقد كانت متعارفة في عصر النبوة.
في عصر النبوة كذلك
قد كانت متعارفة في عصر النبوة وبعده بلا شبهة
بلا شبهة. يعني هذا دعب أهل الأورف، وسيلة أهل الأورف هذه السيلة مستمرة من زمن النبي الأعظم وحتى قبل زمن النبي الأعظم إلى عصرنا
وزماننا هذا بلا شبهة. فلو كانت غير صحية لدى الشارع أو غير مفيدة للملكية مع بناء الوقلاء عليها ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقا لكان عليهم البيان القابل للردع،
لكان عليهم البيان القابل
للردع. ومعه كان اشتهار،
ومعه لو مثلا جاء أحد ويقول لعله كان الردع موجود ولكن لم يصل إلينا،
الإمام يقول ومعه كان اشتهار كالشمس في رابعة النهار، لأن ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات.
التفج هذا عبارة في كلام الإمام جدا مهم. في الجلسة الماضية تحدثت وقلت من جملة العوامل والعناصر المؤثرة والمهمة في تأسيس الأورف سبع موارد، قد تحدثنا ذكرنا وبقي البعض. من جملة الموارد والعوامل قلنا الأحكام الشرعية التي يولوها الأنبياء. السيد الإمام كذلك يقول مثلا الشارع إذا يبلغ الحكم ويبين منهجا خاصا يغير الأسواق أصلا، يغير عرف المجتمع،
يغير دعوة سيرة الأفراد المجتمع. يقول لأن ردعها موجب تغيير أسواق المسلمين في المعاملات
كما هو واضح. هذه عبارة السيد الإمام. يعني السيد الإمام كذلك بين المقصود من الغرف العملي، يعني الجري العملي بين أفراد المجتمع وبين أعضاء المجتمع. هذا في خصوص موضوع البيع المعاطاتي. أذكر مثالا آخر ونموذجا آخر من الفقه
وسائر المباحث إن شاء الله في الجلسة القادمة.
وكذلك مثل التصرف في الأراضي الوسيعة والأنهار الكبيرة. مثلا نحن نخرج من محل من مكان إقامتنا من بيتنا، نخرج إلى الصحراء، نخرج إلى الصحراء كي نفرج، وبعد ذلك نقف عند الأنهار الكبيرة والأراضي الوسيعة، نريد أن نجلس في هذا المكان في الأراضي الوسيعة، هل يجوز للاستراحة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم يجوز.
الحمد لله سماحة السيد أكثر فتوى بالجواز قبل الاستدلال أكثر فتوى. لبعضنا نصدر الفتوى بعد ذلك نستدل. أفضل سماحة السيد، هذا البحث قد تحدثوا، هذا الموضوع قد تحدثوا الفقهاء حول هذا الموضوع. مثلا السيد الخوئي، ما هو الدليل على ذلك لو قلنا بالجواز كما هو المشهور بين الفقهاء؟ الجواز، ما هو الدليل على هذا الجواز للاستراحة في الأراضي الوسيعة أو في الأنهار الكبيرة لاستفادة من ماء هذا النهر، ولو هذا النهر ماءه ملك الشخص لشخص معين؟
ما هو الدليل؟ السيد الخوئي
أولا يذكر الأدلة حتى من الروايات والنصوص
في كتاب التنقيح
في شرح الغربة، يذكر الأدلة المتنوعة من جملتها الروايات
والنصوص، وبعد ذلك يقول والمتحسن عدم إمكان الاستدلال على هذا الحكم بشيء من الأمور المتقدمة،
لا من الروايات لا من غير الروايات. وما هو الدليل على ذلك؟ سيدنا الخوي يقول فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرة. فالعمدة من الدليل السيرة القطعية المستمرة، حيث إن الناس
يتصرفون في الأراضي الوسيئة مثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة، حتى بخصوص مسائل الأراضية يجوز أن نصلي في الأراضي الوسيئة ولا حتى يجوز التوضؤ مثلا من ماء الأنهار الكبير أو لا. يقول بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين عليه السلام. والمشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين عليه السلام راجلا، يعني الذين يمشون إلى زيارة الحسين في زيارة الأربعين يستفيدون من الأنهار الكبيرة ويقفون في الأراضي الوسيعة يسلون حتى يتوضعون. ولم يرد ردع عن ذلك كما عرف، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردع عن ذلك لا محالة. وعلى هذا فإن أحرزنا، فإن أحرزنا جريان السيلة على ذلك في مورد، فلا بد من أن نحكم بجواز التوضؤ والصلاة أيضا كبقية التصرفات. ولكن في مورد الإحراز سابقا تحدثنا في قضية العرف، قلنا لا بد من إحراز المفهوم والمصداق. أما لو شككنا في خصوص المعدن، في خصوص المعدن تحدثنا قلنا إذا وجدنا مثلا نوع من المعدن وشككنا هل يسوء عليها هذا العنوان عنوان المعدن أو لا، هل يمكن أن نقول بوجوب الخمس؟ لا، لا نقول بوجوب الخمس، لا بد من إحراز العنوان. السيد الخوي كذلك يقول، نعم يقول، وأما مع الشك في قيامها في مورد، أفهم أقول على هذا فإن أحرزنا جريان السي على ذلك في مورد فلا بد من أن نكون بجواز التوضؤ والصلاة أيضا كبقية التصرفات دي. وأما مع الشك في قيامها في مورد كما إذا كان المالك مثلا صغيرا أو مجنونا أو من على غير أن التصرف في مائه ونهره فلا مناس من الحكم وحرمة التصرفات الواقع فيه لعدم قيام السيرة في على الجواز. لذلك السيرة وبناء العرف، وبناء العرف. نعم أحيانا في بعض الموارد قد يعبر عن بناء أهل العرف خصوصا بعنوان عرف خاص، قد يعبر عنه بالسيرة المتشرع، ولكن السيرة المتشرعة كذلك نوع من العرف، من بناء العرف، أما عرف خاص بناء عرف. وبعد ذلك يقول والحاصل أن حرمة التصرف في أموال الناس وأملاكهم مما قد أتبغت عليه الأديان كما قيل وهو الصحيح والمحق في محله، لأن التصرف في أموال الناس من دون إذن ظلم وعدوان. قال وقال إذن لا بد في جواز التصرف في أموال الغير من العلم لرضا المالك وإذنه. نعم إذا أذن المالك الحقيقي وهو الشارع في التصرف في مال الغير كما في حق المارة، حق المارة مثلا أيضا يجوز التصرف فيه سواء رضي به المالك السوري أم لم يرضى. على أي حال هذا هو الاعتماد على العرف. وبعد ذلك يقول والمقدار الذي يتيقن بقيام السيرة في على الجواز إنما هو الأنهار الكبيرة والأراضي المتسعة فيما إذا كانت بيد ملاك وكانوا متمكنين من التصرف فيها إلى آخر العبارة السيد. على أي حال موضوع أهل العرف، بناء أهل العرف والاعتماد على العرف العملي بعنوان الجري العملي بين أهل العرف هذا مسلم وواضح، والمقصود من العرف العملي كما قلنا بعنوان ركن من أركان العرف والدعب العرف والسيرة العرف، ولكن لابد أن نلتفت إلى العوامل المؤثرة في تأسيس العرف. أحيانا نحن نعتمد على عرف ولكن هذا العرف خارج عن العرف المعتمد، عن العرف القابل للاعتماد كما تحدثنا، وإن شاء الله سنتحدث في الجلسة قادمة حول
بعض المسادير وكذلك بعض الأوامر المؤثرة في تأسيس الأورف. صلى الله عليه وسلم.